حتى الآن الذين أخاطبهم أكثرهم عقلاء ويعرفون كيد أعداء الإسلام وكيد الشياطين وكيد الملاحدة، فعليهم أن يهبوا أنفسهم لله عز وجل وأن يتعلموا العلم النافع. وهذه هي ستذوب، هي ستذوب يا إخواننا. كم مدرسة وكم معهدا وكم جامعة في العالم، فمال الناس، مال الناس يا إخواننا. من سمع بهذه المدرسة يحبها؟ من؟ يعني صحيح كويتي من أرض الحرمين، من نجد، من الجزائر، من السودان، من مصر، ومن ماذا؟ ليش؟ لأجل أن فيها العلماء الفضاحلة يدرسوننا مساكين حالتهم الله أعلم بها، يعني ما ربما لا يحسنون النطق. أم لأجل أن فيها الرجال الفصحاء الذين سلبوا الناس بخطبهم؟ لا، ليس كذلك. تتعتعون مساكين وحالة، لكن لأجل أنها تدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أنصح كل أخ أن يصبر ويصادر ويعلم أبناء المسلمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ابتدائي ثم ماذا؟ متوسط ثم ثانوي ثم الجامعة، ثم تذهب تكمل دراستك عند ماذا؟ عند يهودي أو نصراني. يا إخوان، أين يشار وأين يتاه بنا معشر المسلمين؟ نعم، الله سبحانه وتعالى أخبر عن اليهود بأنه مغضوب عليهم، وأخبر عن النصارى بأنهم ضالون، ثم بعد ذلك نجري بعدهم بدون عقول؟ نعم يا إخوان، لست أدعو الناس كلهم، وأنا أعرف أنهم لا يقبلون كلامي، أو أن كثيرا منهم لا يقبل كلامي، ولكن ماذا؟ السابقون السابقون، والحمد لله قد وجد له أثر. فأما أن نبدأ معه، نعم نبدأ معه، نمشي لهم أنظمتهم في التعليم، نمشي لهم أنظمتهم في الإدارات، نمشي لهم أنظمتهم في المستشفيات، نمشي لهم أنظمتهم في ما يتعلق بالعسكر والتجنيد. المهم يا إخوان أن المسلمين أصبحوا أمة يهرولون بعد أعداء الإسلام، لا يدرون أين يتجهون، والله المستعان.
عندنا يا شيخ في الجامعة في الكويت يدرس الطلاب والطالبات ويختلط الطلاب مع الطالبات، ويوجد عندنا من المشايخ في الكويت من يفتي بجواز هذه الدراسة، فما رأي الشيخ؟
هذه الدراسة تعتبر نكبة على الدين وعلى طلبة العلم أيضا، ولا يجوز لطالب العلم أن يذهب إلى جامعة فيها اختلاط. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل أمة فتنة، أو يقول: أضر فتنة تركتها على أمتي النساء. نعم يا إخوان، التبرج. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مترك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ورب العز يقول في نساء النبي: اللاتي هن أطهر من نسائنا. ويقول في الصحابة الذين هم أطهر منا، يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم يا إخواننا، فهذا الذي ينبغي. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله سائل عن ماذا؟ عن نظر الفجأة، فقال له: أصرف بصرك. ولقد سألني سائل من طلبة العلم بصنعاء وقال: ما ترى في رجل يمزن وهو في الجامع، ما ترى في رجل يمني وهو في الجامعة. قلت كيف ذاك؟ قال يصطدمنا بنا هكذا في الدرج، يصطدمنا بنا في الدرج عند الطلوع والنزول وعند كذا. والمهم يا إخواننا، جامعاتنا في واد، ودين الله في واد، إساءة إلى التعليم. مسكين يا إخواننا، فتنة. البنت يكون قلبها معلقا بالشاب، والشاب يكون قلبه معلقا بالبنت. والعلم عليه السلام، العلم متى يحصل علما والقلب معلق؟ المهم يا إخواننا، أصبحنا مسيئين حتى إلى النسوة. إلى النسوة صحيح لا غيره ولا دين. وربما نادى بنت فلان بن فلان، تذهب وتكمل دراستها في روسيا، وتذهب وتكمل دراستها في العراق. بين من؟ بين البعثيين. نعم، العراق بيوت للدعارة وللفساد، والخمر يشرب في الأسواق، وهكذا في كثير من البلاد الإسلامية. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ظلة، وهو أعم. وإن كان المراد بهن يعني المرأة، إلا أن المرأة ضعيفة، امرأة زوجة الرجل، إلا أن المرأة ضعيفة تحتاج إلى رعاية. ورب العزة يقول لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقرنا في بيوتكن. ويقول أيضا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالإسلام في واد. متى إخواني في الله، متى كان يظن أن يخرج في صنعاء في شارع جمال مظاهرات من النسوة، مظاهرات من النسوة؟ هكذا يا إخواننا، صنعاء التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اليمن بكماله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. نكبات يا إخواننا، كل واحدة تغطي التي قبلها وتنسين التي قبلها، كل نكبات. الآن كل واحدة، ولولا الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، حافظ دينه. نعم، إلا رأينا ما يسوءنا، لكن بحمد الله الله حافظ دينه، الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، وهو الذي يدافع عنه. وأما الدعاة إلى الله فصالحهم قد عجز عن مواجهة هذه الموجات العارمة. وهكذا أيضا منهم أيضا من سقط في الطريق، من الدعاة إلى الله الآن من سقط في الطريق. فينبغي لنا أن نقول: نفسي نفسي. ثم أيضا نجتهد في إنقاذ إخواننا المسلمين. واجب على أهل ماذا؟ أهل السنة. أنا أعتقد أن المجتمع ماذا؟ في ذمة أهل السنة، لأن الملوك والرؤساء قد تخلوا عن واجبهم. أيضا بقية الأحزاب أصبحوا يهربون بعد الكراسي. فأنتم يا أهل السنة واجب عليكم أن تقوموا بواجبكم، وأن تهبوا أنفسكم لله عز وجل لمواجهة هذه المواجهات العارمة. ولكن ماذا يا إخواننا؟ ممكن بحمد الله سني في ألف أو في مليون يبطل حججهم، ما عندهم حجج، ما عندهم حجج. من أين لهم أنها يجوز للمرأة أن تذهب إلى المدرسة وهي كاسية عارية، ويجوز لها أن ترحل إلى روسيا لتتعلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. المهم يا أخوان، الأمر خطير خطير، والله المستعان. ولا تكلوا الأمر إلى أصحاب الدنيا، لا تكلوا الأمر إلى أصحاب الدنيا، سواء كانوا مشايخ قبائل، أم كانوا ممن يريدون الكراسي، أم كانوا يا إخواننا من ماذا الذين يريدون المال أو يريدون غير ذلك. المهم يجب عليكم أن تقوموا بواجبكم لله عز وجل. وحتى ولو كنت طالبا في مدرسة، واجب عليك أن تقوم بواجبك لله عز وجل.
تقوم وزارة التربية
الذي يفتي بجواز هذا. نحن نتوقع من أهل الدنيا ما هو شر من هذا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم يا إخواننا نتوقع من أهل الدنيا ما هو أعظم بل أقبح من هذا، أنهم سيقولون إذا قلت إن هذا لا يجوز إنك متشدد متطرف عندك غلو. وإنني أنصح بقراءة ما كتبه أخونا في الله عبد العزيز البري حفظه الله تعالى في كتابه القيم ذراع الأسنة في نفي التطرف والغلو والشدود عن أهل السنة، فجزاه الله خيرا.
تقوم وزارة التربية عندنا في الكويت بعمل احتفالات وتجمع المدرسين والمدرسات، فما الواجب على المدرسين والمدرسات؟
مثل هذه الاحتفالات الجاهلية ننصح بعدم حضورها، ما أحسنها أن تبقى في بيتك. كيف تأتي امرأة تحاضر الرجال؟ أتستطيع أن تحاضر وهي غامضة عينيها والرجل يستمع للمحاضرة وهو غامض عينيه؟ يا إخواننا فتنة فتنة. فهذه الأوامر التي تأتي، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إنما الطاعة، نحن نريد إذا وفق الله الشعوب واستيقظت الحكام سيرجعون لأنهم أصحاب كراسي لا يهمهم إلا الكراسي، فهم سيرجعون ولو من أجل المحافظة على كراسيهم. لكن إذا كان الشعب أصم أبكم أعمى كما يقولون، مغني عند أصنج تكلم الواعظ حتى يبح صوته وبعدها الشعب ماشي بعد ماذا؟ بعد أعداء الإسلام. فنحن محتاجون إلى إيقاظ المجتمع، نحتاجون إلى إيقاظ المجتمع وبيان الأخطار وأن هذه مخططات من قبل أعداء الإسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى إليه النساء وقلنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما فقد ذهب بك الرجال، أي في المواعظ أنت تخص الرجال، اجعل لنا من نفسك يوما فعلمنا مما علمك الله. فوعدهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبس الرجل الحازم من إحداكن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لو إن ذاك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكثرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم قال لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقامت امرأة فقالت واثنين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واثنين واثنين. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخص النساء بالموعظة. أما أن يجتمع يا إخواننا الرجال والنساء، نعم، ومع الترف ومع أيضا الفراغ، كيف تكون الحالة؟ لو هو شيبة يمشي على عصا، لو هو شيبة يمشي عصا على عصا ما يدري إلا وقد الضرب، ربما يضرب وجهه يظهر عليه الاضطراب في وجهه. ما ظنكم يا إخواننا؟ نعم، التعيب طيب يقول لقد بلغت من العمر 80 سنة وأخوف ما أخاف علي النساء. ويقول لو اؤتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينة، ولو اؤتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينة. وأنتم تعرفون قصة الثلاثة النفر الذين انطبقت عليهم صخرة في الغار، ومنهم على فن الغار، ومنهم ومنهم وهو الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر منهم رجل طلبته ابنة عمه شيئا من المال فأراد ابنة عمه فأبت فلما ألمت بها سنة طلبها وأعطاها شيئا من المال فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما كنا فيه فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج ثم بعد ذلك بقية الحديث نعم وكذلك نوه الله بذكر يوسف وأنزل قرآنا لأنه ماذا يا أخوان لأنه جاهد نفسه واستعصم من الوقوع في الفاحشة فما ظنك يا أخي أن تكون الفتاة المدرسة الجميلة صحيح أنه لا يترك الشخص امرأته أو بنته إلا وهو مسلوب الغيرة وهكذا الرجل لا يذهب إلا وهو لا يبالي بدينه وهو لا يبالي بدينه والله المستعان.
تقوم وزارة التربية بوضع علم في كل مدرسة وتجمع الطلاب والطالبات فقبل أن يدرسوا يبدأوا فيقولون تحيا الكويت ويحيون العلم فهل هذا يجوز في الإسلام؟
هو تقليد لأعداء الإسلام وأمر جاهلي وهذا هو الذي نتوقع من هذه المدارس ونتوقع ما هو شر من هذا لأنها أصبحت لا تتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فربما لو وجد مدير وفيه خير ربما أنهم ماذا يا إخواننا أنهم يعزلون ويطردونه إذا قال إن هذا لا يجوز فمن أجل هذا نحن نقول وننصح باعتزال هذه المدارس الجاهلية حتى تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويا حبذا لو أضرب أبناء المسلمين وآباؤهم عن هذه التحية الجاهلية والله المستعان.
يقوم نجد في المدارس مدرسين يحلقون اللحى ويشربون الدخان ويتخصمون بخاتم الذهب ومع ذلك يدرس الطلاب فهل هذا المدرس سوف يخرج طلاب ملتزمين للإسلام أم مخالفين للإسلام؟
هو تقدم الجواب عنه في شريط البارحة مستوفى فتفضل بارك الله فيك.
نجد وزارة التربية لا تلزم المدرسين والمدرسات بالصلاة فهل يجوز لهذه الوزارة أن تسمح للمدرس أو المدرسة بترك الصلاة؟
والوزير يصلي أم لا يصلي؟ نعم يا إخواننا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ضيعت الأمانة قال وكيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فربما يكون الوزير بعثيا سواء عندنا وعندكم وربما يكون شيوعيا ربما يكون ناصريا وربما يكون ماسونيا وربما المهم يا إخواننا فكيف يقام العود والظل أعوجه كما قال لنا ملك ما فيه للملك آية سوى أنه يوم الوعيد أو يوم الجلوس متوج أقيم لإصلاح الورى وهو مائل فكيف يقام الظل والعود أعوج فماذا يا إخوان نحن ما نتوضع من هذه المدارس الخير نتوضع منها الشر لماذا لأن المسؤولين عليها ربما منهم من لا يصلي ومنهم من يحتقر الطالب إذا وجده متمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان هذا لا يحتم على العلماء على علماء المسلمين وصدقني الله واياهم ان يقوموا بواجبهم نحو التعليم. وقد ذكرنا شيئا من هذا في نصيحتي للعلماء والحمد لله. فأقصد من هذا أن الأمر يا أخواننا ضياء وكم وإذا كانت كما تقدم وقلنا المدرسة تسودها الجاهلية والإدارة تسودها الجاهلية وماذا يا أخوان المجتمع المستشفى تسوده الجاهلية. فالأمر يحتاج إلى بناء وإلى تأسيس يا إخواننا. وليس لها حد مفاسد المجتمع ومفاسد المجتمع على يعني لو أراد شخص أن يتكلم ما استطاع طول عمره العمر كله يستغرق إلى أن تنتقد المجتمع. الشأن كل الشأن. والذين انصحوا به إخواننا في الله أن يقوموا بمدارس تحفيظ القرآن وأن يقوموا بمعاهد علمية. معاهد علمية ماذا؟ حزبية؟ لا، معاهد علمية تدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتدرس اللغة العربية وتدرس ماذا؟ الخط، وتدرس ما يحتاج إليه الطالب. أمر مهم. معاهد علمية كمعاهد الأزهر. سألت شابا ولقيته كيف مدرسكم؟ فقال فاسق. نعم، من نور الله بصيرته يعرف المدرس الفاسق ومن هو معه. فهو يظن ماذا يا اخوان؟ كل بلاء. هذا الذي نتوقع يعني ما ينبغي. ربما هذا الذي يشرب الدخان وماذا يا اخوان ويحلق لحيته ويتختم بالذهب، ربما عنده عقيدة خبيثة، ربما ما يصلي. انا اخبرني غير واحد ان بعض المدرسين اذا تورط ودخل المسجد من اجل حاجة وقام يصلي ينظر بالذي لجانبه كيف يقوم من اجل يقوم مثله، كيف يجلس من اجل يجلس مثله. وايضا الاخوان فتحدثنا اخواننا بهذا، شخص في وادي السر في حاشد قال على المدرسين ليقوم واحد منكم ويخطب، فقام واحد وخطب خطبة الجمعة، خطب ونزل خطبة واحدة. قالوا له بعد الخطبة قال قم يا فلان لأخ آخر، قم يا فلان اخطب. بعدما قالوا لا ما يصلح إلا أنت، رجع وتكلم قليلا ونزل وخطب وصلى بهم صلاة سرية. الكف يا أخوان، ربما بعضهم ما يصلي في بلاده، ما يعرف بعضهم ما يصلي في بلاده، وربما يكون شيوعيا بعثيا ناصريا. يا حبذا لو درس المدرسون، المدرسون محتاجون إلى تدريس. نعم يا إخواننا، ورب طالب يحضر وهو أعلم من المدرس، لكن فتنة الشهادات هي التي تركت المسلمين يهينون لحاهم إن أمام حالق اللحى وأمام شارب الدخان وأمام متختم بالذهب. هي فتنة الدنيا.
يلزم الطلاب بلبس البنطلون وتدرس الموسيقى في المدارس، فما حكم الشرع؟
هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، بل نحن مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ومن تشبه بقوم فهو منهم. بعضهم يقول هذه أحوال شخصية، ما للإسلام بها دخل. من قال لك أنها أحوال شخصية؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في شأن الحرير من لبس الحرير إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. ويقول في شأن أيضا الذهب إنه يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في صحيح مسلم يعمد أحدكم إلى جبرة من النار فيضعها في أصبعه. فمن قال لك إن هذه أحوال شخصية؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق. فكان ولا بد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أجرة المؤمن إلى نصف الساق، إن كان ولا بد فلا الكعبين إلى الكعبين، وما زاد على الكعبين ففي النار. طيب، برا بن إياس رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فك أدراره، أي ليس له أدرار، فصار ضرة بن إياس يمشي هو وأولاده وليسوا يعني لم يزروا أدرارهم، هذا دليل على اقتداء السلف وعلى حرص السلف بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القصد يا أخوان أنهم يريدون أن يضيعوا شبابنا ويميعوهم، وهكذا الموسيقى وآلات اللهو والطرب. البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي آلات اللهو والطرب. أنا أنصحك أن تفر بدينك يا أخي، اعتزل هذه المدارس الجاهلية. نعم إذا كان فيها موسيقى أو فيها منكرات فربما يوجد بها اللواط يا أخواننا والفواحش، فأنصحك أن تعتزل هذه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتتبع بها شعث الجبال يفر بدينه. أما أنت تريد أن تجاري المجتمع وتحفظ دينك، هذا يا أخي لا يتأتى. ائتوني بمدرس في عهد السلف كان حالق اللحية، ائتوني بمدرس في عهد السلف كان وماذا يجاهر بالمعاصي، يجاهر بالمعاصي. فيا إخواننا دين الله في واد في المعاصي، فيا إخواننا دين الله في واد ومجتمعاتنا الجاهلية في واد، ولسنا نقول إنها كافرة، والله المستعان.
تدرس في مادة اللغة العربية في درس كتاب اسمه النصوص الأدب والنصوص، فهذه النصوص أغلبيتها فيها أشعار الغزل، والشاب والطلاب والطالبات كلهم أغلبيتهم يعني الطلاب ليسوا متزوجين ولا الطالبات.
هو هذا يا إخواننا، والواجب علينا أن نحافظ على قلوبنا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض نهر الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. وروى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيقول إن العبد إذا أذنب ذنبا فاستغفر صبل، فإن أذنب ولم يستغفر فنكت فيه نكتة سوداء، فإذا أذنب ذنبا آخر نكتت نكتة حتى يغطى القلب. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالطفل إذا ذهب به وهو ابن 5 سنين 4 سنين ربما والده المسكون هو الذي أهلكه، وإلا فالطفل لا يدري ما مصلحته، الطفل لا يدري ما مصلحته. على أن ماذا وإخواننا أن وإن كنا قد تكلمنا على هذا في شريط البارحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه، فالله المستعان. القصد يا إخواننا أن للآباء قاموا بواجبهم وبمسؤوليتهم، ولا الطلاب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تفضل يا رب.
في مادة التاريخ تدرس الحضارة الأوروبية ويعظم من شأنها، فما رأي الشمس؟
هذا يا اخواننا فتنة من اي ناحية؟ لانهم يريدون الذي ما يذهب الى هنالك الى اوروبا ويرى حضارتها، فماذا يريدون منه؟ ان يفتن وهو في بلده. والقصد مقتنعين بالإسلام، الأوروبيون أنفسهم قد أصبحوا يتوضعون الدمار لبلدهم بسبب ما وضعوا فيه من سوء الأخلاق ومن الانتكاسة الأخلاقية، فهم يتوضعون الدمار، وبسبب أيضا تفكك الأسر وعدم المبالاة بالأسر. المهم يا أخوان، إذا كانوا هم أنفسهم قد سلموا حياتهم، وما أكثر الانتحار في السويد والبرمنك وماذا وأخواننا، وفي كثير من البلاد الكفرية أصبحوا ينتحرون. فأصحابنا بابون مثل ما الشيوعية تدهورت في روسيا، والعرب المساكين يبغون يتشبثون بأذيال الشيوعية. القصد يا أخوان، ومثل ماذا الناصرية تدهورت في مصر، واليمنيون باقي منهم من يتشطف في ذيل الناصرية. المهم يا اخوان، حالة صحيحة، انا بصيرة، والسبب في هذا هو الذنوب. اخبرنا بعض اخواننا في الله، جاء من جيبوتي ويقول: نزلنا من القطار ونزلت امرأة نصرانية معنا، فنزلنا وحملنا لها حاجاتها على اكتافنا ونزلناها، وبعدها ذهبنا الى المزارع ننظر والى البيوت، فقالت امرأة: ماذا تنظرون؟ قالوا: ننظر الى حضارة اوروبا، حضارة كذا. المنة فقالت: هذه والله ليست بحضارة. تقول لهم: هذه ليست بحضارة، الحضارة ما أنتم فيه، أما هذه فمعرضة للزوال، والأمر كما تقول هذه معرضة للزوال. فالقصد يا أخوان أنهم قد شعروا أن أعداء الإسلام قد شعروا بانهيارهم، وسخفاؤنا الخمارون باقون يهرولون بعد أعداء الإسلام، والله المستعان.
في مادة التاريخ درست عندنا الاستعمار العثماني، بدل ان يسمونها الخلافه العثمانيه سموه الاستعمار العثماني.
هو الذي ننصح به ان تدرس سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والدوله العثمانيه فيها خير وشر، ولعل شرها اكثر من خيرها في اخر امرها، والا فما ذنب النجديين ان تذهب وتقاتلهم في بلدهم، وما ذنب اليمنيين ان تذهب وتقاتلهم في يمنهم، وماذا في بلدهم؟ وسقطت 7 جمهوريات في الخلافة العثمانية، سقطت في أيدي الشيوعيين: أرمينيا وماذا والقوقاز وتركستان. المهم 7 جمهوريات سقطت، والمساكين يطاردون اليمنيين ويطاردون النجديين. فنحن ما أما أنا فأخبركم أنني لا أتأسف مما قيل في العثمانيين ولا أحزن لهذا، ولكن الذي ننصح أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وسيرة أبي بكر وعمر وعثمان. نعم، إذا درست سيرة أبي بكر وعمر وعثمان يا أخواننا، أصحاب الباطل سيهتزون، سيرى الناس عدالة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعدالة أبي بكر وعمر. مر الحجاج بن يوسف في قاص وهو يبص ويذكر سيرة أبي بكر وعمر، وكان الحجاج صغيرا مع أبيه، فقال الحجاج: لو أنني شيئا من الأمر لقتلته. وكان أبو الحجاج رجلا صالحا، فقال: يا بني ما أراك إلا شقيا، تقول لرجل صالح لو أن لك من الأمر شيئا لقتلته؟ قال: إنه يذكر الناس بسيرة أبي بكر وعمر، فإذا عرفوا سيرة أبي بكر وعمر كرهوا ما أذكر عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك الخليل في عصره. المهم يا أخواننا، فإذا عرف الناس هذا ذكر في ترجمته يا أخوان في البداية والنهاية، فإذا عرف الناس عدالة الإسلام هؤلاء سيذوبون، وستذوب أمريكا وتذوب ماذا يا أخوانها غيرها. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن صحيح ينكبها كما نكب روسيا وقد فعل. فما نسمع إلا بالانفجارات، وما نسمع إلا بالأمراض التي ليس لها علاج كالإيدز، وما نسمع. لكن المسلمين هم الذين شوهوا جمال الإسلام. نعم، المسلمون هم الذين أعمال المسلمين الرديئة هي التي حالت بين أمريكا والإسلام، وحالت أيضا بين روسيا والإسلام. ما كانت تتجه بعدها روسيا إلى العلمانية. بعض الناس يظن أن الشيوعية قد انهارت مرة، انهارت اقتصاديا وإلا فما رجعت. لا يقول قائل ما بقي شيوعية، العقيدة الشيوعية نفسها، لكنهم في الاقتصاد يعني عدلوا عن الاقتصاد وعن الاشتراكية، عن الاشتراكية التي يريد أصحابنا أن يكونوا حزبا اشتراكيا. اللهم طهر يمننا يا أرحم الراحمين من الاشتراكيين والبعثيين والناصريين والماسونيين والعلمانيين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجرد في مادة التربية الإسلامية أن المذاهب الإسلامية خمسة مذاهب: المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي ومذهب الشيعة، أن هذه مذاهب إسلامية. ما رأي الشيخ في ذلك؟
الذي أرى يدرس الكتاب والسنة، وهذه المذاهب فرقت المسلمين. وماذا وإخواننا وفرقتهم شيعا وأحزابا. وأنت إذا قرأت في البداية والنهاية ترى الخصام بين الحنابلة والحنفية، وبين الشافعية والحنابلة، وبين ماذا وإخواننا. أما بين السنة والشيعة فلا تسأل عن الخصام منذ يعني ظهر التشيع إلى زماننا، والخصام مستمر. فهذه المذاهب صحيح أنها شتتت شمل المسلمين، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في سنن أبي داود من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة. ولقد أحسن الصنعاني إذ يقول: وأقبح من كل ابتداع سمعته، وأنكاه للقلب المولع للرشد. مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأسد، ويعزى إليه كل ما لا يقوله، لتنقصه عند التهاني والنجد. وليس له ذنب سوى أنه غبا، يتابع قول الله في الحل والعقد. لان عده الجهال ذنبا فحبدا، به حبدا يوما صرادي في لحدي. الا ما جعلتم ايها الناس ديننا، لاربعه لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الارض شرقا ومغربا، ولكن تقليدهم في غد لا يجدي. ولا دعموا حاشاهم انهم طيب. إلى أن قال: سلام على أهل الحديث فإنني، ولا زعموا حاشاهم أنهم نعم، سلام على أهل الحديث فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حب سنة جهدهم غاية الجهد، وأعني بهم أسلاف سنة أحمد بيت القصيد هم مقصين، أولئك أمثال البخاري ومسلم، وأحمد أهل الجذر في العلم والجدين. فحور وحاشاهم عن الجذر، إنما لهم مدد يأتي من الله بالمد، ويقول الزمخشري وهو معتزلي ضال يقول أيضا في بيان ضرر المذاهب، يقول وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني وبيحط لا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهموهم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم. نعم يا إخواننا، فهذه المذاهب ما تعبدنا الله بها، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المنذر بن سعيد البلوطي يقول في ماذا في توجعه من أهل عصره بسبب التقليد، أتدرون ماذا يقول؟ يقول عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا قال سحنون مثله، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن عدت قالوا أو فإن زدت قالوا قال أشهب مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آثك، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، فإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. وتقدم لكم ماذا يا إخواننا؟ قول بعض المتمذهبة أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، وقول الآخر أيضا ومن شعب الإيمان حب ابن شافع وفرض أكيد حبه لا تطوع، أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. أما الشيعة يا إخواننا فماذا؟ فإنهم يظنون أنهم الفرقة الناجية وما عداهم من الناس فإلى النار. وهكذا المهم يا إخواننا، هذه دعايات وتفريقات يجب على المسلمين كلهم أن يكونوا متبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أننا نكون حنابلة أو أننا نكون حنفية أو أننا نكون شافعية أو أننا نكون مالكية أو نكون شيعية. نعم، وأن حديث يا علي أنت وشيعتك في الجنة فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، فهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما حدثت بدعة التقليد إلا بعد القرون المفضلة كما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. هذا وإنني أنصح بقراءة القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني رحمه الله تعالى.
توضع الصور في المدارس، هل يجوز وضع الصور في المدارس؟
وتقدم أن الصور محرمة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو لعن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المصور، وأمر علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. فإزالة الصور هذه واجب. وحديث القرام، حديث القرام يدل على تحريم عموم الصور، لأن أناسا ممن لبس عليهم يقولون هذه الصورة لن تكون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم. ثم بعدها أيضا القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شأن القرآن أبى أن يدخل حجرة عائشة حتى يزال القرآن، وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور. فالقرآن يا إخوان ليس بمجسم مثل الأصنام، مثل الأصنام. وهكذا أيضا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل الكعبة فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل يقتسمان الأذلان أو يستقسمان بالأذلان، فماذا؟ فدعا بخرطة ومسحها، دليل على أنها ليست بمجسمة. فالأصل في الصور أنها محرمة، كما قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، قال إن الجمهور على عموم تحريم صور ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أم شمسية، وقال وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة. وهكذا أيضا قال هذا الشوكاني، نقله عن النووي في نيل الأوبار وأضره، والحمد لله.
جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثالث، ما نصيحة الشيخ لطلبة العلم والشيوخ خاصة بالكويت، وما هي الطريقة المثلى في الدراسة للطالب المبتدئ إذا لم يجد الشيخ الذي يدرس عليه؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا سؤال قد سألني عنه بعض الأخوة الكويتيين وحدثنا عليه في الشريط، ولكننا نتكلم هنا بكلام مختصر. نصيحتي لهم أن يقبلوا على العلم النافع، وما يحتاج إليه من وسائل العلم النافع كاللغة العربية ولا إملاء وشيء من أصول الفقه، فهذا أمر ينبغي أن يهتم به إخواننا، فإننا نجد فراغا عند كثير من الشباب. مسألة الجدل ومسألة التحمس، رب طالب يتحمس تحمسا زائدا متجاوزا للحد، فأمر مهم أن يبدأ طالب العلم بتعلم العلم النافع حتى يدعو إلى الله على بصيرة. ولهذه سبيلين أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله، وما أنا من المشركين. والدعوة أو يعني ماذا يدرس، ممكن أن يدرس في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي البعث الحفيظ وفي النحو في التحفة السنية وفي مسمنة الأجرومية وقطر الندى. المهم أن طلب العلم والتزود من العلم أمر لا بد منه للدعاة إلى الله، فالمسلمون يعتبرون فقراء في ماذا؟ يعتبرون فقراء من العلماء، ومن أجل هذا كثرت الجماعات وتشعبت الفرق، ولو وجد عالم يبتدى به ويحسن الظن به لما وجدت هذه الفرقة التي شتتت شمل المسلمين. وإن شاء الله نعطي شريط هذا، ونعطي أيضا شرح دعوتنا للإخوة، والحمد لله تذكرون هذا.
سؤال الثاني، ما رأي الشيخ في من يعتزل المجتمع لفساده ويتفرغ لطلب العلم في بيته من غير دعوة ولا تعاون مع إخوانه طلبة العلم، وما النصيحة في ذلك؟
أرى أنه يعتبر مقصرا، وهذا ليس بزمن العزلة. نعم، ينبغي أن نجمع بين العزلة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما العزلة فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. المستشرقون يجوبون البلاد الإسلامية وربما يصعدون الجبال إلى العامة ليضلوهم، وأيضا بواسطة وسائل الإعلام ربما يدخلون الشر على المجتمع أو على المسلم إلى بيته. فواجب على الدعاء إلى الله يشمروا عن ساعة الجد ويتوكلون على الله، يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ويتعاونوا على الخير. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. هذا يعتبر خذلانا لإخوانه المسلمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان البشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فمن المسلمين من لا يحسن أن يقرأ فاتحة الكتاب، ومن المسلمين من لا يميز بين الشيوعي والمسلم، ولا يميز بين العالم والمنجم إذا تركوا، ومن المسلمين من يستقبل الدعاء إلى الله يذبح لهم الذبائح ويكرمهم ويقول لهم: نحن في ذمتكم، نحن في ذمتكم. نعم، غير واحد وغير أهل بلد قد إذا خرج إليهم إخواننا ورجعوا يقولون: نحن في ذمتكم. فكيف يجوز للشخص أن ينعزل ويبقى يعني على الصد؟ وماذا؟ نعم، إن الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط. فمن الناس من يحفظ له 20 حديثا ويتنقل بهذا المساجد من هذا المسجد إلى هذا المسجد ولا يعرف عن الفقه شيئا، فربما يكون متخرجا من الجامعة ولا يترك العلم ويشتغل بالدعوة ما يأتي متيسيرا إلا وهو في منزلة العوام. ومن الناس من يقبل على العلم ولا يرفع إلى الدعوة رأسا، وهذا أيضا يعتبر مخطئا. ومن الناس من يوصف للجمع بين هذا وهذا، وأنصحه أن يغلب جانب العلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادت أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي ضيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من ضبها في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالآن ليس وقت العزلة يا أخوان، ما دام أن الناس يستقبلونك ويذبحون لك الذبائح ويكرمونك من أجل الدعوة إلى الله، حتى لو ضربت وسجنت وأوهمت فأنت تدعو ما دمت تجد استجابة. وأما قوله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فهذا إذا